هل قول المتكلمين إن أول واجب على المكلف هو النظر في الآيات الكونية باطل بإطلاق، وذلك أننا نرى بعض آية القرآن في ظاهرها تدل عليه، كما في قوله تعالى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى؟ وما رأيكم بالقول بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص حسب سلامة فطرهم، فمن تلوثت فطرته أو كان معاندا كان أول واجب عليه هو النظر في الآيات الكونية، ومن كان على فطرته فأول واجب في حقه النظر في الآيات الشرعية؟ بينوا لنا هذه المسألة، وذلك أن عندي فيها نوع اضطراب. هذا سؤال جيد، وقد وقع الإشكال حوله عند كثيرين من طلبة العلم في الماضي وفي الحاضر، وذلك أن أصل هذه المسألة هو ما هو أول واجبات الإيمان، ما هو أول واجبات الإسلام التي يدخل بها العبد في دين الله جل وعلا، ويجب عليه أن يبدأ إذا بلغ فيها ويمتثل فيها الحق الذي عليه لله جل وعلا. من تأمل ذلك وجد أن أصل ما بعثت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هو أن يعبد الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وأن تترك عبادة الآلهة المختلفة التي عبدت بالبغي والباطل والظلم والعدوان، وليس لعبادتها وجه حق. وهذا هو الذي أكدته الرسل، وهو الذي بين جل وعلا أنه بعث الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال جل وعلا في قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب في سورة الأعراف أن كل نبي جاء بقوله لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه الكلمة هي أول كلمة واجه بها الرسول قومه، وهذا يدل على أن الواجب على المكلف في أول ما يخاطب به هو توحيد الله جل وعلا في عبادته، توحيد الله بأفعال العبد، أن يتجه العبد في أفعاله إلى الله جل وعلا. وذلك مبني على أن أولئك الذين أرسلت إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الله جل وعلا، بل كانوا يعلمون أن الله هو الخالق وأنه هو الذي أوجد، ولكنهم يريدون أن يصلوا إليه عن طريق الأوثان والأصنام ونحو ذلك من الروحانيات المختلفة، فجعلوا الشرك في العبادة وسيلة إليه جل وعلا، خابت من وسيلة. وهذا يعني أن أولئك خوطبوا بتلك المخاطبة لأنهم مقرون بأن الله جل وعلا موجود وأنه هو الخالق إلى آخر. إذا كان كذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أتى العرب أول ما أتى برسالته قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. قالوا: نقول 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله فكان أول خطاب له عليه الصلاة والسلام خاطب به من أقر بأن الله موجود وأنه هو الخالق لكن يعبد معه آلهة أخرى، هو أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن عبادة الآلهة باطل، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل جلاله وتقدست أسماءه، وأن كل معبود سواه عبد بغير الحق، عبد بالباطل، عبد بالبغي من العباد، عبد بالظلم، عبد بالشبهة، عبد بالهوى إلى آخر ذلك من الوسائل. وهذا يبين لك أن النصوص من الكتاب والسنة ليس فيها دعوة إلى أن يتجه العبد إلى النظر في الآيات الكونية باعتبارها أول واجب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هذا يعني أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، هو الشهادتان، هذا هو أول واجب. المتكلمون لما نظروا في الشرع ونظروا في مقتضيات الفلسفة وجدوا الأمر فيه نوع تعارض، وذلك أن نشأة أهل الكلام كانت مزيجا وخليطا من الشرع المحمدي ومن الفلسفة اليونانية، وهذه الفلسفة اليونانية مع الشرع المحمدي أنتجت في هذه الأمة فرقتين كبيرتين. في أبواب العقائد أنشأت أهل الكلام، وفي أبواب السلوك أنشأت الصوفية الغالية أهل الفيوضات، لأن الأوائل يعني في العقائد تأثروا في هذا الأصل بأفلاطون وأرسطو من العقلانيين، وفي السلوكيات تأثروا بالفيوضات والإشراقات التي دعا إليها أفلاطين الأسكندراني متأثرا بنزعة فلسفية سلوكية لإصلاح النفس. فلما ترجمت الكتب صار هنا خليط من حيث العلميات بين هذه بين الشرع وبين الفلسفة، فأنتجت لنا هذين المنتجين الغريبين عن شرع الله جل وعلا، وهم طائفة أهل الكلام وطائفة الصوفية الغالية. نظروا في أن الواجب على العبد في الشرع هو توحيد الله جل وعلا، ونظروا في أن الفلسفة هي إدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه، أو طلب الحكمة في الأشياء، يعني طلب معرفة الغايات من وجود الأشياء. وهذا يعني أن الحكمة أن تنظر في الأشياء لا على وجه التسليم، يعني على وجه الشك، وهذه دعوة ينادي بها الناس إلى يومنا هذا في أنه يجب أن تشك، فلا تصدق بشيء حتى تشك فيه، ثم بعد ذلك يقوم لك البرهان على صدقه أو على صوابه أو على صحته فتأخذ به. هذه من أصل كانت عند اليونان، وهي نوع من طريقة البحث والوصول إلى الحقيقة. طبقوها في هذا الأمر، قالوا هذا لا بد منه، لأنه إن لم يصل إلى ذلك كان إيمانه بأن الله هو الواحد في العبادة هذا يكون مبنيا على إيمانه بوجود الله، ووجود الله بناه على التقليد لا على النظر، ف فلم يصح وما بني على غير صحيح فهو غير صحيح. هذا كلام المتكلمين. فألزموا حينئذ أن يكون النظر هو أول واجب، وقال بعضهم أول واجب القصد إلى النظر، يعني ينوي أنه ينظر في الآيات الكونية، وقال آخرون هو الشك، ولهم في ذلك تأويلات وأقوال متعددة. وهذا كما ترى ليس بصحيح وليس بجيد، بل هو باطل، لأن العبد يعلم أن خالقه هو الله جل وعلا، وإنما يريد العبد أن يصح له طريق العبادة، فإذا أمر بعبادة الله وحده لا شريك له فإنه معنى ذلك أنه آمن بأن الله جل وعلا، إذا آمن بعبادة الله وحده لا شريك له فمعناه أنه آمن بأن الله هو الواحد في ربوبيته. وذلك أن توحيد الإلهية، توحيد العبادة، متضمن لتوحيد الربوبية، فمن أقر بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية، فقد أقر ضمنا بأن الله هو الرب وحده. وكذلك من أقر على الحقيقة بأن الله هو الرب وحده، هو الخالق والرازق والمدبر، فإنه لا بد أن يصل إذا صح ذهنه وصح قلبه إلى ما يلزم من ذلك، وهو توحيد الإلهية، كما قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فدلنا على أن من لا يخلق لا يستحق العبادة، فإذا بطل الشرك. إذا تبين لك ذلك فإن هذا المزيج الذي أخرجه وأفرزه أهل الكلام في أن الواجب هو النظر أو ما أشبه ذلك، كان مقصودهم في البداية هو إثبات الإيمان عن طريق العقل، وأنه وصل للإيمان عن طريق فعله هو للإيجاب عليه، وهو أنه ينظر ويستدل وبعد ذلك يثبت له ذلك. فإذا ثبت له توحيد الربوبية فإنه بعد ذلك يلزم منه أنه يؤمن بتوحيد الإلهية. لكن هذا أداهم إلى شيء فاسد، وهو أنهم بعد حين فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها في توحيد الربوبية، وجعلوا النظر والقصد للنظر، وجعلوا إثبات وجود الله جل وعلا وأنه هو الخالق، جعلوه هو المقصود من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فسروا كلمة التوحيد بأنه جل وعلا هو القادر على الاختراع. من هو الإله؟ قالوا هو القادر على الاختراع. ما معنى الإله؟ قالوا هو المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا قادر على الاختراع والإبداع والإيجاد والخلق إلا الله، أو كما قال آخرون لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فأدى الأمر إلى انحراف كبير في هذه الأمة، وهو أن تكون كلمة التوحيد معناها الإقرار بربوبية الله جل وعلا. ولهذا آل بهم المآل إلى أن من عبد غير الله جل وعلا، يعني بعد قرون، أنه ليس بمشرك، بل وعبد الله بطريقة أخطأ فيها لعدم موافقتها للشرع، لكن ليس بمخارج عن الملة، لأنه موقن بتوحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه مخالف لأصل الإسلام. إذا تبين لك ذلك فإن أول واجب على العبد وآخر واجب هو ما دلت عليه النصوص من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فالرسل أول ما طلبت التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما طلب التوحيد، وبعث الدعاة ليطلبوا من الناس توحيد الله جل وعلا وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نقول إذا كان كما ذكر السائل إذا كان في زمان أو في مكان من لا يؤمن بوجود الله جل وعلا أصلا ولا يؤمن بأن الله هو الخالق بل يقول إن الأمور هذه أتت على الطبيعة وأن هذه المخلوقات والسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والأشجار والأفلاك إلى آخر ما خلق الله جل وعلا والإنسان أن هذه وجدت هكذا بتعليلات يعللونها، إذا كان كذلك فإن هذا الذي ينكر وجود الله جل وعلا فإنه لا بد أن يثبت أن يؤمر ويبين له أن يؤمر بالتفكر وأن يبين له دلائل وجود الله جل وعلا ودلائل ربوبيته. قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا تحليل لمسألة الخلق، ليس ثم احتمالات إلا هذه الاحتمالات، أم خلقوا من غير شيء يعني وجدوا من غير شيء هذا احتمال، ثاني أم هم الخالقون هم الذين أوجدوا أنفسهم، نقول لنفرض أنهم خلقوا من غير شيء أو هم لنفرض أنهم هم الخالقون لأي سبب أو لا يريدون أن يلتفتوا لوضعهم أتوا من أي طريق، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن المسألة انتقال من الأدنى إلى الأكبر وهو خلق السماوات والأرض، تبارك ربنا وتعالى وتقدس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا لا شك فيه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فدل هذا على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا، وذلك أن عامة الناس في القديم والحديث يؤمنون بوجود الله جل وعلا وأنه هو الذي خلق، لكن الطريق إلى عبادته لا يعرفونه، لذلك وجب أن يؤمنوا بطريق الواحد وهو أن يعبد الله وحده دون ما سواه وأن يطاع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره هنا من قوله الآيات الكونية والآيات الشرعية، فليس الواجب على المكلف النظر لا في الآيات الكونية ولا في الآيات الشرعية، الواجب على المكلف أول واجب هو أن يوحد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يستدل على التوحيد بالآيات الشرعية، فإذا انضاف إلى ذلك تفكره في آيات الله جل وعلا الكونية ليزداد يقينه بأن الخالق وحده هو المستحق لأن يعبد وحده وأن يتوكل عليه وأنه لا حول ولا قوة إلا به وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإن هذا نور على نور وخير إلى خير. أما قوله جل وعلا فيما ذكره السائل فأراه الآية الكبرى، فهذا نوع آخر خلاف ما جرى عليه السؤال، لأن هذه الآية ليست آية لإثبات وجود الله جل وعلا، هي آية كبرى للتدليل على صحة رسالة موسى عليه السلام، فالرسل تبعث بالبراهين والآيات والبينات الدالة على صدقهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني أرسلناهم بالبينات وأرسلناهم بالزبر وهي الكتب المنزلة على الأنبياء، فهذا نوع آخر غير ما نحن بصدد. فإذا هنا نقول إن التقليد لا ينفع في هذا الباب، بل لا بد أن يعرف أنه امتثل للتوحيد لماذا. أهل السنة وأهل التوحيد يقولون يمتثل للتوحيد للدلائل الشرعية، يعني ما الدليل الذي يرفع التقليد عندنا هو الدليل الشرعي قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بطاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. وعند العقلانيين والمعتزلة والمتكلمين الدليل هو الدليل العقلي، الدليل في الآيات الكونية. ففرق ما بين هذا المذهب وهذا المذهب، طريقة أهل السنة وطريقة العقلانيين والمعتزلة ومن شابههم، لأن أول المتكلمين، لأن أول لأن الدليل عندنا هو الدليل الشرعي، وعندهم الدليل هو الدليل العقلي، النظر في الآيات الكونية. وهذا فرق كبير بين هذا وهذا. نعم. هل قول المتكلمين إن أول واجب على المكلف هو النظر في الآيات الكونية باطل بإطلاق، وذلك أننا نرى بعض آية القرآن في ظاهرها تدل عليه، كما في قوله تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى؟ وما رأيكم بالقول بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص حسب سلامة فطرهم، فمن تلوثت فطرته أو كان معاندا كان أول واجب عليه هو النظر في الآيات الكونية، ومن كان على فطرته فأول واجب في حقه النظر في الآيات الشرعية؟ بينوا لنا هذه المسألة، وذلك أن عندي فيها نوع اضطراب. هذا سؤال جيد، وقد وقع الإشكال حوله عند كثيرين من طلبة العلم في الماضي وفي الحاضر، وذلك أن أصل هذه المسألة هو ما هو أول واجبات الإيمان، ما هو أول واجبات الإسلام التي يدخل بها العبد في دين الله جل وعلا، ويجب عليه أن يبدأ إذا بلغ فيها ويمتثل فيها الحق الذي عليه لله جل وعلا. من تأمل ذلك وجد أن أصل ما بعثت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هو أن يعبد الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وأن تترك عبادة الآلهة المختلفة التي عبدت بالبغي والباطل والظلم والعدوان، وليس لعبادتها وجه حق. وهذا هو الذي أكدته الرسل، وهو الذي بين جل وعلا أنه بعث الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال جل وعلا في قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب في سورة الأعراف أن كل نبي جاء بقوله لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانت هذه الكلمة هي أول كلمة واجه بها الرسول قومه. وهذا يدل على أن الواجب على المكلف في أول ما يخاطب به هو توحيد الله جل وعلا في عبادته، توحيد الله بأفعال العبد، أن يتجه العبد في أفعاله إلى الله جل وعلا. وذلك مبني على أن أولئك الذين أرسلت إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الله جل وعلا، بل كانوا يعلمون أن الله هو الخالق وأنه هو الذي أوجد، ولكنهم يريدون أن يصلوا إليه عن طريق الأوثان والأصنام ونحو ذلك من الروحانيات المختلفة، فجعلوا الشرك في العبادة وسيلة إليه جل وعلا، خابت من وسيلة. وهذا يعني أن أولئك خوطبوا بتلك المخاطبة لأنهم مقرون بأن الله جل وعلا موجود وأنه هو الخالق إلى آخره. إذا كان كذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أتى العرب أول ما أتى برسالته قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. قالوا: نقول 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. فكان أول خطاب له عليه الصلاة والسلام خاطب به من أقر بأن الله موجود وأنه هو الخالق لكن يعبد معه آلهة أخرى، هو أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وأن عبادة الآلهة باطل، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل جلاله وتقدست أسماءه، وأن كل معبود سواه عبد بغير الحق، عبد بالباطل، عبد بالبغي من العباد، عبد بالظلم، عبد بالشبهة، عبد بالهوى إلى آخر ذلك من الوسائل. وهذا يبين لك أن النصوص من الكتاب والسنة ليس فيها دعوة إلى أن يتجه العبد إلى النظر في الآيات الكونية باعتبارها أول واجب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هذا يعني أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، هو الشهادتان، هذا هو أول واجب. المتكلمون لما نظروا في الشرع ونظروا في مقتضيات الفلسفة وجدوا الأمر فيه نوع تعارض، وذلك أن نشأة أهل الكلام كانت مزيجا وخليطا من الشرع المحمدي ومن الفلسفة اليونانية، وهذه الفلسفة اليونانية مع الشرع المحمدي أنتجت في هذه الأمة فرقتين كبيرتين. في أبواب العقائد أنشأت أهل الكلام، وفي أبواب السلوك أنشأت الصوفية الغالية أهل الفيوضات، لأن الأوائل أعني في العقائد تأثروا في هذا الأصل بأفلاطون وأرسطو من العقلانيين، وفي السلوكيات تأثروا بالفيوضات والإشراقات التي دعا إليها أفلاطين الإسكندراني متأثرا بنزعة فلسفية سلوكية لإصلاح النفس. فلما ترجمت الكتب صار هنا خليط من حيث العلميات بين هذه بين الشرع وبين الفلسفة، فأنتجت لنا هذين المنتجين الغريبين عن شرع الله جل وعلا، وهم طائفة أهل الكلام وطائفة الصوفية الغالية. نظروا في أن الواجب على العبد في الشرع هو توحيد الله جل وعلا، ونظروا في أن الفلسفة هي إدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه، أو طلب الحكمة في الأشياء، يعني طلب معرفة الغايات من وجود الأشياء. وهذا يعني أن الحكمة أن تنظر في الأشياء لا على وجه التسليم، يعني على وجه الشك، وهذه دعوة ينادي بها الناس إلى يومنا هذا في أنه يجب أن تشك، فلا تصدق بشيء حتى تشك فيه، ثم بعد ذلك يقوم لك البرهان على صدقه أو على صوابه أو على صحته، فتأخذ به. هذه من أصل كانت عند اليونان، وهي نوع من طريقة البحث والوصول إلى الحقيقة. طبقوها في هذا الأمر، قالوا هذا لا بد منه، لأنه إن لم يصل إلى ذلك كان إيمانه بأن الله هو الواحد في العبادة هذا يكون مبنيا على إيمانه بوجود الله، ووجود الله بناه على التقليد لا على النظر، فلم يصح، وما بني على غير صحيح فهو غير صحيح. هذا كلام المتكلمين، فألزموا حينئذ أن يكون النظر هو أول واجب، وقال بعضهم أول واجب القصد إلى النظر، يعني ينوي أنه ينظر في الآيات الكونية، وقال آخرون هو الشك، ولهم في ذلك تأويلات وأقوال متعددة. وهذا كما ترى ليس بصحيح وليس بجيد، بل هو باطل، لأن العبد يعلم أن خالقه هو الله جل وعلا، وإنما يريد العبد أن يصح له طريق العبادة، فإذا أمر بعبادة الله وحده لا شريك له فإنه معنى ذلك أنه آمن بأن الله جل وعلا، إذا آمن بعبادة الله وحده لا شريك له فمعناه أنه آمن بأن الله هو الواحد في ربوبيته. وذلك أن توحيد الإلهية، توحيد العبادة، متضمن لتوحيد الربوبية، فمن أقر بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية، فقد أقر ضمنا بأن الله هو الرب وحده. وكذلك من أقر على الحقيقة بأن الله هو هو الرب وحده، هو الخالق والرازق والمدبر، فإنه لا بد أن يصل إذا صح ذهنه وصح قلبه إلى ما يلزم من ذلك، وهو توحيد الإلهية، كما قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فدلنا على أن من لا يخلق لا يستحق العبادة، فإذا بطل الشرك. إذا تبين لك ذلك فإن هذا المزيج الذي أخرجه وأفرزه أهل الكلام في أن الواجب هو النظر أو ما أشبه ذلك، كان مقصودهم في البداية هو إثبات الإيمان عن طريق العقل، وأنه وصل للإيمان عن طريق فعله هو للإيجاب عليه، وهو أنه ينظر ويستدل وبعد ذلك يثبت له ذلك. فإذا ثبت له توحيد الربوبية فإنه بعد ذلك يلزم منه أنه يؤمن بتوحيد الإلهية. لكن هذا أداهم إلى شيء فاسد، وهو أنهم بعد حين فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها في توحيد الربوبية، وجعلوا النظر والقصد للنظر، وجعلوا إثبات وجود الله جل وعلا وأنه هو الخالق، جعلوه هو المقصود من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فسروا كلمة التوحيد بأنه جل وعلا هو القادر على الاختراع. من هو الإله؟ قالوا هو القادر على الاختراع. ما معنى الإله؟ قالوا هو المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا قادر على الاختراع والإبداع والإيجاد والخلق إلا الله، أو كما قال آخرون لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فأدى الأمر إلى انحراف كبير في هذه الأمة، وهو أن تكون كلمة التوحيد معناها الإقرار بربوبية الله جل وعلا. ولهذا آل بهم المآل إلى أن من عبد غير الله جل وعلا، يعني بعد قرون، أنه ليس بمشرك، بل وعبد الله بطريقة أخطأ فيها لعدم موافقتها للشرع، لكن ليس بمخارج عن الملة لأنه موقن بتوحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه مخالف لأصل الإسلام. إذا تبين لك ذلك فإن أول واجب على العبد وآخر واجب هو ما دلت عليه النصوص من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فالرسل أول ما طلبت التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما طلب التوحيد، وبعث الدعاة ليطلبوا من الناس توحيد الله جل وعلا وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نقول إذا كان كما ذكر السائل، إذا كان في زمان أو في مكان من لا يؤمن بوجود الله جل وعلا أصلا، ولا يؤمن بأن الله هو الخالق، بل يقول إن الأمور هذه أتت على الطبيعة، وأن هذه المخلوقات والسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والأشجار والأفلاك إلى آخر ما خلق الله جل وعلا والإنسان، أن هذه وجدت هكذا بتعليلات يعللونها، إذا كان كذلك فإن هذا الذي ينكر وجود الله جل وعلا فإنه لا بد أن يثبت، أن يؤمر ويبين له، أن يؤمر بالتفكر، وأن يبين له دلائل وجود الله جل وعلا ودلائل ربوبيته. قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا تحليل لمسألة الخلق، ليس ثم احتمالات إلا هذه الاحتمالات. أم خلقوا من غير شيء يعني وجدوا من غير شيء، هذا احتمال. ثاني: أم هم الخالقون، هم الذين أوجدوا أنفسهم. نقول لنفرض أنهم خلقوا من غير شيء، أو هم لنفرض أنهم هم الخالقون لأي سبب، أو لا يريدون أن يلتفتوا لوضعهم، أتوا من أي طريق. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن المسألة انتقال من الأدنى إلى الأكبر، وهو خلق السماوات والأرض. تبارك ربنا وتعالى وتقدس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا لا شك فيه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فدل هذا على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا، وذلك أن عامة الناس في القديم والحديث يؤمنون بوجود الله جل وعلا وأنه هو الذي خلق، لكن الطريق إلى عبادته لا يعرفونه. لذلك وجب أن يؤمنوا بطريق الواحد، وهو أن يعبد الله وحده دون ما سواه، وأن يطاع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره هنا من قوله الآيات الكونية والآيات الشرعية، فليس الواجب على المكلف النظر لا في الآيات الكونية ولا في الآيات الشرعية. الواجب على المكلف أول واجب هو أن يوحد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يستدل على التوحيد بالآيات الشرعية. فإذا انضاف إلى ذلك تفكره في آيات الله جل وعلا الكونية ليزداد يقينه بأن الخالق وحده هو المستحق لأن يعبد وحده، وأن يتوكل عليه، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإن هذا نور على نور وخير إلى خير. أما قوله جل وعلا فيما ذكره السائل فأراه الآية الكبرى، فهذا نوع آخر خلاف ما جرى عليه السؤال، لأن هذه الآية ليست آية لإثبات وجود الله جل وعلا، هي آية كبرى للتدليل على صحة رسالة موسى عليه السلام. فالرسل تبعث بالبراهين والآيات والبينات الدالة على صدقهم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. يعني أرسلناهم بالبينات وأرسلناهم بالزبر، وهي الكتب المنزلة على الأنبياء، فهذا نوع آخر غير ما نحن بصدد. فإذا هنا نقول إن التقليد تقليد لا ينفع في هذا الباب، بل لا بد أن يعرف أنه امتثل للتوحيد. لماذا؟ أهل السنة وأهل التوحيد يقولون يمتثل للتوحيد للدلائل الشرعية. يعني ما الدليل الذي يرفع التقليد عندنا؟ هو الدليل الشرعي، قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند العقلانيين والمعتزلة والمتكلمين الدليل هو الدليل العقلي، الدليل في الآيات الكونية. ففرق ما بين هذا المذهب وهذا المذهب، طريقة أهل السنة وطريقة العقلانيين والمعتزلة ومن شابههم، لأن الدليل عندنا هو الدليل الشرعي، وعندهم الدليل هو الدليل العقلي، النظر في الآيات الكونية. وهذا فرق كبير بين هذا وهذا. نعم.